الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في قضائه صلى الله عليه وسلم على من أقر بالزنا. فيه أن الجهل بالعقوبة لا يسقط الحد إذا كان عالما بالتحريم، فإن ماعزا لم يعلم أن عقوبته القتل ولم يسقط هذا الجهل الحد عنه. وفيه أنه يجوز للحاكم أن يحكم بالإقرار في مجلسه وإن لم يسمعه معه شاهدان، نص عليه أحمد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأنيس فإن اعترفت بحضرة شاهدين فارجمها. وأن الحكم إذا كان حقا محضا لله لم يشترط الدعوى به عند الحاكم. وأن الحد إذا وجب على امرأة جاز للإمام أن يبعث إليها من يقيمه عليها ولا يحضرها. وترجم النسائي على ذلك صونا للنساء عن مجلس الحكم. وأن الإمام والحاكم والمفتي يجوز له الحلف على أن هذا حكم الله عز وجل إذا تحقق ذلك وتيقنه بلا ريب. وأنه يجوز التوكيل في إقامة الحدود، وفيه نظر، فإن هذا استنابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وتضمن تغريب المرأة كما يغرب الرجل، لكن يغرب معها محرمها إن أمكن وإلا فلا. وقال مالك: لا تغريب على النساء لأنهن عورة. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم على أهل الكتاب في الحدود بحكم الإسلام. ثبت في الصحيحين والمسانيد أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، إن فيها الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. فتضمنت هذه الحكومة أن الإسلام ليس بشرط في الإحصان، وأن الذمي يحصن الذمية، وإلى هذا ذهب أحمد والشافعي. ومن لم يقل بذلك اختلفوا في وجه هذا الحديث، فقال مالك في غير الموطأ: لم يكن اليهود بأهل ذمة، والذي في صحيح البخاري أنهم أهل ذمة. ولا شك أن هذا كان بعد العهد الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم، ولم يكونوا إذ ذاك حربا، كيف وقد تحاكموا إليه ورضوا بحكمه. وفي بعض طرق الحديث أنهم قالوا: اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف. وفي بعض طرقه أنهم دعوه إلى بيت مدراسهم فأتاهم وحكم بينهم، فهم كانوا أهل عهد وصلح بلا شك. وقال الطائفة أخرى: إنما رجمهما بحكم التوراة. قالوا: سياق القصة صريح في ذلك، وهذا مما لا يجدي عليهم شيئا ألبته، فإنه حكم بينهم بالحق المحض فيجب اتباعه بكل حال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال الطائفة: رجمهما سياسة، وهذا من أقبح الأقوال، بل رجمهما بحكم الله الذي لا حكم سواه. وتضمنت هذه الحكومة أن أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا لا نحكم بينهم إلا بحكم الإسلام. وتضمنت قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، لأن الزانيين لم يقرا ولم يشهد عليهما المسلمون، فإنهم لم يحضروا زناهما كيف في السنن في هذه القصة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود، فجاءوا أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة. وفي بعض طرق هذا الحديث: فجاء أربعة منهم، وفي بعضها: فقال لليهود: ائتوني بأربعة منكم. وتضمنت الاكتفاء بالرجم وأن لا يجمع بينه وبين الجلد. قال ابن عباس: الرجم في كتاب الله لا يغوص عليه إلا غواص، وهو قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. واستنبطه غيره من قوله: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. قال الزهري في حديثه: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم. فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في الرجل يزني بجارية امرأته. في المسند والسنن الأربعة من حديث قتادة عن حبيب بن سالم أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة، فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت أحلتها لك جلدتك 100 جلدة، وإن لم تكن أحلتها رجمتك بالحجارة، فوجدوه أحلتها له فجلده 100. قال الترمذي في إسناد هذا الحديث اضطراب: سمعت محمدا يعني البخاري يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة، وأبو بشر لم يسمعه أيضا من حبيب بن سالم، إنما رواه عن خالد بن عرفطة. وسألت محمدا عنه فقال: أنا أنفي هذا الحديث. وقال النسائي: هو مضطرب. وقال أبو حاتم الرازي: خالد بن عرفطة مجهول. وفي المسند والسنن عن قبيصة ابن حريث عن سلمة ابن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. فاختلف الناس في القول بهذا الحكم، فأخذ به أحمد في ظاهر مذهبه، فإن الحديث حسن، وخالد بن عرفطة قد روى عنه ثقتان قتادة وأبو بشر ولم يعرف فيه قدح، والجهالة ترتفع عنه برواية ثقتين، والقياس وقواعد الشريعة يقتضي القول بموجب هذه الحكومة، فإن إحلال الزوجة شبهة توجب سقوط الحد ولا تسقط التعزير، فكانت 100 تعزيرا، فإذا لم تكن أحلتها كان زنا لا شبهة فيه، ففيه الرجم، فأي شيء في هذه الحكومة مما يخالف القياس. وأما حديث سلمة ابن المحبق فإن صح تعين القول به ولم يعدل عنه، ولكن قال النسائي: لا يصح هذا الحديث. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول الذي رواه عن سلمة ابن المحبق شيخ لا يعرف ولا يحدث عنه، لا يحدث عنه غير الحسن يعني قبيصة ابن حريث. وقال البخاري في التاريخ: قبيصة ابن حريث سمع سلمة ابن المحبق وفي حديثه نظر. وقال ابن المنذر: لا يثبت خبر سلمة ابن المحبق. وقال البيهقي: وقبيصة ابن حريث غير معروف. وقال الخطابي: هذا حديث منكر، وقبيصة غير معروف، والحجة لا تقوم بمثله. وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث ممن سمع. وطائفة أخرى قبلت الحديث ثم اختلفوا فيه، فقالت طائفة: هو منسوخ، وكان هذا قبل نزول الحدود. وقالت طائفة: بل وجهه أنه إذا استكرهها فقد أفسدها على سيدتها، ولم تبقى ممن تصلح لها ولحق بها العار، وهذه مثلة معنوية فهي كالمثلة الحسية أو أبلغ منها، وقد تضمن أمرين: إتلافها على سيدتها، والمثلة المعنوية بها فيلزمه غرامتها لسيدتها وتعتق عليه، وأما إن طاوعته فقد أفسدها على سيدتها فتلزمه قيمتها لها ويملكها، لأن القيمة قد استحقت عليه، وبمطاوعتها وإرادتها خرجت عن شبهة المثلة. قالوا: ولا بعد في تنزيل الإتلاف المعنوي منزلة الإتلاف الحسي، إذ كلاهما يحول بين المالك وبين الانتفاع بملكه، ولا ريب أن جارية الزوجة إذا صارت موطوءة لزوجها فإنها لا تبقى لسيدتها كما كانت قبل الوطء، فهذا الحكم من أحسن الأحكام وهو موافق للقياس الأصولي. ومن جملة فالقول به مبني على قبول الحديث، ولا تضر كثرة المخالفين له ولو كانوا أضعاف أضعافهم. فصل. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى في اللواط بشيء، لأن هذا لم تكن تعرفه العرب ولم يرفع إليه صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت عنه أنه قال اقتلوا الفاعل والمفعول به، رواه أهل السنن الأربعة وإسناده صحيح، وقال الترمذي حديث حسن. وحكم به أبو بكر الصديق، وكتب به إلى خالد بعد مشاورة الصحابة، وكان علي أشدهم في ذلك. وقال ابن القصار وشيخنا أجمعت الصحابة على قتله، وإنما اختلفوا في كيفية قتله، فقال أبو بكر الصديق يرمى من شاهق، وقال علي رضي الله عنه يهدم عليه حائط، وقال ابن عباس يقتلان بالحجارة، فهذا اتفاق منهم على قتله وإن اختلفوا في كيفيته، وهذا موافق لحكمه صلى الله عليه وسلم في من وطئ ذات محرم، لأن الوطأ في الموضعين لا يباح للواطئ بحال، ولهذا جمع بينهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، وروى أيضا عنه من وقع على ذات محرم فاقتلوه، وفي حديثه أيضا بالإسناد من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. وهذا الحكم على وفق حكم الشارع، فإن المحرمات كلما تغلظت تغلظت عقوباتها، ووطء من لا يباح بحال أعظم جرما من وطء من يباح في بعض الأحوال، فيكون حده أغلظ. وقد نص أحمد في إحدى الروايتين عنه أن حكم من أتى بهيمة حكم اللواط سواء، فيقتل بكل حال أو يكون حده حد الزاني. واختلف السلف في ذلك، فقال الحسن حده حد الزاني، وقال أبو سلمة عنه يقتل بكل حال، وقال الشعبي والنخعي يعزر، وبه أخذ الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية، فإن ابن عباس رضي الله عنه أفتى بذلك وهو راوي الحديث. فصل. وحكم صلى الله عليه وسلم على من أقر بالزنا بامرأة معينة بحد الزنا دون حد القذف، ففي السنن من حديث سهل بن سعد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها. فتضمنت هذه الحكومة أمرين، أحدهما وجوب الحد على الرجل وإن كذبته المرأة، خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يحد، الثاني أنه لا يجب عليه حد القذف للمرأة. وأما ما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات فجلده 100 جلدة وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة فقالت كذب والله يا رسول الله، فجلد حد الفرية 80. فقال النسائي هذا حديث منكر انتهى. وفي إسناده القاسم ابن فياض الأنباري الصنعاني، تكلم فيه غير واحد، وقال ابن حبان بطل الاحتجاج به. فصل. وحكم في الأمة إذا زنت ولم تحصن بالجلد. وأما قوله تعالى في الإناء فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فهو نص في أن حدها بعد التزويج نصف حد الحرة من الجلد، وأما قبل التزويج فأمر بجلدها. وفي هذا الجلد قولان، أحدهما أنه الحد، ولكنه يختلف الحال قبل التزويج وبعده، فإن للسيد إقامته قبله، وأما بعده فلا يقيمه إلا الإمام. والقول الثاني أن جلدها قبل الإحصان تعزير لا حد، ولا يبطل هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها 3 مرات، فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبيعها ولو بضفير، وفي لفظ: فليضربها كتاب الله. وفي صحيحه أيضا من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. فإن التعزير يدخل تحته لفظ الحد في لسان الشارع، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يضرب فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى. وقد ثبت التعزير بالزيادة على 10 جنسا وقدرا في مواضع عديدة لم يثبت نسخها، ولم تجمع الأمة على خلافها. وعلى كل حال، فلا بد أن يخالف حالها بعد الإحصان حالها قبله، وإلا لم يكن للتقييد فائدة. فإما أن يقال قبل الإحصان لا حد عليها والسنة الصحيحة تبطل ذلك، وإما أن يقال حدها قبل الإحصان حد الحرة وبعده نصفه، وهذا باطل قطعا مخالف لقواعد الشرع وأصوله. وإما أن يقال جلدها قبل الإحصان تعزير وبعده حد، وهذا أقوى. وإما أن يقال الافتراق بين الحالتين في إقامة الحد لا في قدره، وأنه في إحدى الحالتين للسيد وفي الأخرى للإمام، وهذا أقرب ما يقال. وقد يقال إن تنصيصه على التنصيف بعد الإحصان لئلا يتوهم متوهم أن بالإحصان يزول التنصيف ويصير حدها حد الحرة، كما أن الجلد زال عن البكر بالإحصان وانتقل إلى الرجم، فبقي على التنصيف في أكمل حالتيها وهي الإحصان، تنبيها على أنه إذا اكتفي به فيها ففيما قبل الإحصان أولى وأحرى، والله أعلم. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريض زنى ولم يحتمل إقامة الحد بأن يؤخذ له عثكال فيه 100 شمراخ فيضرب بها ضربة واحدة. فصل. وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد القذف لما أنزل الله سبحانه براءة زوجته من السماء، فجلد رجلين وامرأة وهما حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة، قال أبو جعفر النفيلي: ويقولون المرأة حملة بنت جحش. وحكم في من بدل دينه بالقتل ولم يخص رجلا من امرأة، وقتل الصديق امرأة ارتدت بعد إسلامها يقال لها أم قرفة. وحكم في شارب الخمر بضربه بالجريد والنعال، وضربه 40، وتبعه أبو بكر رضي الله عنه على 40. وفي مصنف عبد الرزاق أنه صلى الله عليه وسلم جلد بالخمر 80. وقال ابن عباس رضي الله عنه: لم يوقت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. وقال علي رضي الله عنه: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 40، وأبو بكر 40، وكملها عمر 80، وكل سنة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتله في 4 أو 5، واختلف الناس في ذلك، فقيل هو منسوخ، وناسخه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، وقيل هو محكم ولا تعارض بين الخاص والعام، ولا سيما إذا لم يعلم تأخر العام، وقيل ناسخه حديث عبد الله بن حمار، فإنه أتي به مرارا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلده ولم يقتله، وقيل قتله تعزير بحسب المصلحة، فإذا كثر منه ولم ينهه الحد واستهان به فللإمام قتله تعزيرا لا حدا. وقد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ائتوني به في 4 فعلي أن أقتله لكم، وهو أحد رواة الأمر بالقتل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم معاوية وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله ابن عمر وقبيصة ابن ذؤيب رضي الله عنهم. وحديث قبيصة فيه دلالة على أن القتل ليس بحد أو أنه منسوخ، فإنه قال فيه: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتل وكانت رخصة. رواه أبو داود. فإن قيل: فما تصنعون بالحديث المتفق عليه عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما كنت لأبي من أقمت عليه الحد إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا، إنما هو شيء قلناه نحن، لفظ أبو داود ولفظهما: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يسنه. قيل: المراد بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقدر فيه بقوله تقديرا لا يزاد عليه ولا ينقص كسائر الحدود، وإلا فعلي رضي الله عنه قد شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضرب فيها 40. وقوله: إنما هو شيء قلناه نحن، يعني التقدير ب80، فإن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم فأشاروا ب80 فأمضاها، ثم جلد علي في خلافته 40 وقال: هذا أحب إلي. ومن تأمل الأحاديث رآها تدل على أن 40 حد، والأربعون الزائدة عليها تعزير اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم، والقتل إما منسوخ وإما أنه إلى رأي الإمام بحسب تهالك الناس فيها واستهانتهم بحدها، فإذا رأى قتل واحد لينزجر الباقون فله ذلك، وقد حلف فيها عمر رضي الله عنه وحلق وغرب، وهذا من الأحكام المتعلقة بالأئمة، وبالله التوفيق. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في السارق. قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم، وقضى أنه لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار، وصح عنه أنه قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، ذكره الإمام أحمد رحمه الله. وقالت عائشة رضي الله عنها: لم تكن تقطع يد السارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن، ترس أو جحفة، وكان كل منهما ذا ثمن. وصح عنه أنه قال: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده. فقيل: هذا حبل السفينة وبيضة الحديد، وقيل: بل كل حبل وبيضة، وقيل: هو إخبار بالواقع، أي إنه يسرق هذا فيكون سببا لقطع يده بتدرجه منه إلى ما هو أكبر منه. قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أن منه ما يساوي دراهم. وحكم في امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده بقطع يدها، وقال أحمد رحمه الله: بهذه الحكومة ولا معارض لها. وحكم صلى الله عليه وسلم بإسقاط القطع عن المنتهب والمختلس والخائن، والمراد بالخائن خائن وليعة. وأما جاحد العارية فيدخل في اسم السارق شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلموه في شأن المستعيرة الجاحدة قطعها، وقال: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فإدخاله صلى الله عليه وسلم جاحد العارية في اسم السارق كإدخاله سائر أنواع المسكر في اسم الخمر، فتأمله، وذلك تعريف للأئمة بمراد الله من كلامه. وأسقط صلى الله عليه وسلم القطع عن سارق الثمر والكثر، وحكم أن من أصاب منه شيئا بفمه وهو محتاج فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثلية والعقوبة، ومن سرق منه شيئا في جرينه وهو بيدره فعليه القطع إذا بلغ ثمن المجن. فهذا قضاؤه الفصل وحكمه العدل. وقضى في الشاة التي تؤخذ من مراتعها بثمنها 2 مرات وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن. وقضى بقطع سارق رداء صفوان بن أمية وهو نائم عليه في المسجد، فأراد صفوان أن يهبه إياه أو يبيعه منه، فقال هلا كان قبل أن تأتيني به. وقطع سارقا سرق ترسا من صفة النساء في المسجد، ودرأ القطع عن عبد من رقيق الخمس سرق من الخمس، وقال مال الله سرق بعضه بعضا، رواه ابن ماجه. ورفع إليه سارق فاعترف ولم يوجد معه متاع، فقال له ما إخاله سرق؟ قال بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع. ورفع إليه آخر فقال ما إخاله سرق؟ فقال بلى، فقال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسنوه ثم أتوني به، فقطع. ثم أتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تب إلى الله، فقال تبت إلى الله، فقال تاب الله عليك. وفي الترمذي عنه أنه قطع سارقا وعلق يده في عنقه، قال حديث حسن. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم على من اتهم رجلا بسرقة. روى أبو داود عن أزهر بن عبد الله أن قوما سرق لهم متاع، فاتهموا ناسا من الحاكة، فأتوا النعمان بن بشير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم، فأتوه فقالوا خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان، فقال ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثل الذي أخذت من ظهورهم. فقالوا هذا حكمك؟ فقال حكم الله وحكم رسوله. فصل. وقد تضمنت هذه الأقضية أمورا، أحدها أنه لا يقطع في أقل من 3 دراهم أو ربع دينار، الثاني جواز لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دون أعيانهم، كما لعن السارق ولعن آكل الربا وموكله، ولعن شارب الخمر وعاصرها، ولعن من عمل عمل قوم لوط، ونهى عن لعن عبد الله حمار وقد شرب الخمر، ولا تعارض بين الأمرين، فإن الوصف الذي علق عليه اللعن مقتض، وأما المعين فقد يقوم به ما يمنع لحوق اللعن به من حسنات ماحية أو توبة أو مصائب مكفرة أو عفو من الله عنه، فتلعن الأنواع دون الأعيان. الثالث الإشارة إلى سد الذرائع، فإنه أخبر أن سرقة الحبل والبيضة لا تدعه حتى تقطع يده. الرابع قطع جاحد العارية وهو سارق شرعا كما تقدم. الخامس أن من سرق ما لا قطع فيه ضعف عليه الغرم، وقد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، فقال كل من سقط عنه القطع ضعف عليه الغرم. وقد تقدم الحكم النبوي به في صورتين، سرقة الثمار المعلقة والشاة من المرتع. السادس اجتماع التعزير مع الغرم، وفي ذلك الجمع بين العقوبتين مالية ومدنية. السابع اعتبار الحرز، فإنه صلى الله عليه وسلم أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة وأوجبه على سارقه من الجرين. وعند أبي حنيفة أن هذا لنقصان ماليته لإسراع الفساد إليه، وجعل هذا أصلا في كل ما نقصت ماليته بإسراع الفساد إليه. وقول الجمهور أصح، فإنه صلى الله عليه وسلم جعل له 3 أحوال: حالة لا شيء فيها، وهو ما إذا أكل منه بفيه، وحالة يغرم مثليه ويضرب من غير قطع، وهو ما إذا أخذه من شجره وأخرجه، وحالة يقطع فيها، وهو ما إذا سرقه من بيدره سواء كان قد انتهى جفافه أو لم ينته. فالعبرة للمكان والحرز لا ليبسه ورطوبته. ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم أسقط القطع عن سارق الشاة من مرعاها وأوجبه على سارقها من عطنها، فإنه حرزها. الثامن إثبات العقوبات المالية، وفيه عدة سنن ثابتة لا معارض لها، وقد عمل بها الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وأكثر من عمل بها عمر رضي الله عنه. التاسع أن الإنسان حرز لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه أين كان، سواء كان في المسجد أو في غيره. العاشر أن المسجد حرز لما يعتاد وضعه فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قطع من سرق منه ترسا، وعلى هذا فيقطع من سرق من حصيره وقناديله وبسطه، وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. ومن لم يقطعه قال له فيها حق، فإن لم يكن له فيها حق قطع كالذمي. الحادي عشر أن المطالبة في المسروق شرط في القطع، فلو وهبه إياه أو باعه قبل رفعه إلى الإمام سقط عنه القطع، كما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلا كان قبل أن تأتيني به. الثاني عشر أن ذلك لا يسقط القطع بعد رفعه إلى الإمام، وكذلك كل حد بلغ الإمام وثبت عنده لا يجوز إسقاطه، وفي السنن عنه: إذا بلغت الحدود الإمام فلعن الله الشافع والمشفع. الثالث عشر أن من سرق من شيء له فيه حق لم يقطع. الرابع عشر أنه لا يقطع إلا بالإقرار مرتين أو بشهادة شاهدين، لأن السارق أقر عنده مرة فقال: ما إخالك سرقت؟ فقال: بلى، فقطعه حينئذ ولم يقطعه حتى أعاد عليه مرتين. الخامس عشر التعريض للسارق بعدم الإقرار وبالرجوع عنه، وليس هذا حكم كل سارق، بل من السراق من يقر بالعقوبة والتهديد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. السادس عشر أنه يجب على الإمام حسمه بعد القطع لئلا يتلف، وفي قوله احسموه دليل على أن مؤنة الحسم ليست على السارق. السابع عشر تعليق يد السارق في عنقه تنكيلا له وبه ليراه غيره. الثامن عشر ضرب المتهم إذا ظهر منه أمارات الريبة، وقد عاقب النبي صلى الله عليه وسلم في تهمة وحبس في تهمة. التاسع عشر وجوب تخلية المتهم إذا لم يظهر عنده شيء مما اتهم به، وأن المتهم إذا رضي بضرب المتهم فإن خرج ماله عنده، وإلا ضرب هو مثل ضرب من اتهمه إن أجيب إلى ذلك، وهذا كله من أمارات الريبة، كما قضى به النعمان بن بشير رضي الله عنه، وأخبر أنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. العشرون ثبوت القصاص في الضربة بالسوط والعصا ونحوهما. فصل. وقد روى عنه أبو داود أنه أمر بقتل سارق فقالوا: إنما سرق، فقال: اقطعوه. ثم جاء به ثانيا فأمر بقتله فقالوا: إنما سرق، فقال: اقطعوه. ثم جاء به في الثالثة فأمر بقتله فقالوا: إنما سرق، فقال: اقطعوه. ثم جاء به رابعة فقال: اقتلوه، فقالوا: إنما سرق، فقال: اقطعوه. فأتي به في الخامسة فأمر بقتله فقتلوه. فاختلف الناس في هذه الحكومة، فالنسائي وغيره لا يصححون هذا الحديث. قال النسائي: هذا حديث منكر، ومصعب ابن ثابت ليس بالقوي، وغيره يحسنه ويقول: هذا حكم خاص بذلك الرجل وحده. لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المصلحة في قتله، وطائفة ثالثة تقبله وتقول به، وأن السارق إذا سرق خمس مرات قتل في الخامسة، وممن ذهب إلى هذا المذهب أبو مصعب من المالكية. وفي هذه الحكومة الإتيان على أطراف السارق الأربعة، وقد روى عبد الرزاق في مصنفه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعبد سرق فأتي به أربع مرات فتركه، ثم أتي به الخامسة فقطع يده، ثم السادسة فقطع رجله، ثم السابعة فقطع يده، ثم الثامنة فقطع رجله. واختلف الصحابة ومن بعدهم هل يؤتى على أطرافه كلها أم لا على قولين، فقال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه: يؤتى عليها كلها. وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية ثانية: لا يقطع منه أكثر من يد ورجل. وعلى هذا القول فهل المحذور تعطيل منفعة الجنس أو ذهاب عضوين من شق؟ فيه وجهان يظهر أثرهما فيما لو كان أقطع اليد اليمنى فقط أو أقطع الرجل اليسرى فقط، فإن قلنا يؤتى على أطرافه لم يؤثر ذلك، وإن قلنا لا يؤتى عليها قطعت رجله اليسرى في الصورة الأولى ويده اليمنى في الثانية على العلتين، وإن كان أقطع اليد اليسرى مع الرجل اليمنى لم يقطع على العلتين، وإن كان أقطع اليد اليسرى فقط لم تقطع يمناه على العلتين، وفيه نظر فتأمل. وهل قطع رجله اليسرى يبتني على العلتين؟ فإن عللنا بذهاب منفعة الجنس قطعت رجله، وإن عللنا بذهاب عضوين من شق لم تقطع. وإن كان أقطع اليدين فقط وعللنا بذهاب منفعة الجنس قطعت رجله اليسرى، وإن عللنا بذهاب عضوين من شق لم تقطع. هذا طرد هذه القاعدة. وقال صاحب المحرر فيه يقطع يمنى يديه على الروايتين، وفرق بينها وبين مسألة مقطوع اليدين، والذي يقال في الفرق أنه إذا كان أقطع الرجلين فهو كالمقعد، وإذا قطعت إحدى يديه انتفع بالأخرى في الأكل والشرب والوضوء والاستجمار وغيره، وإذا كان أقطع اليدين لم ينتفع إلا برجليه، فإذا ذهبت إحداهما لم يمكنه الانتفاع بالرجل الواحدة بلا يد. ومن الفرق أن اليد الواحدة تنفع مع عدم منفعة المشي، والرجل الواحدة لا تنفع مع عدم منفعة البطش. فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في من سبه من مسلم أو ذمي أو معاهد. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى بإهدار دم أم ولد الأعمى لما قتلها مولاه على السب، وقتل جماعة من اليهود على سبه وأذاه، وأمن الناس يوم الفتح إلا نفرا ممن كان يؤذيه ويهجوه، وهم أربعة رجال وامرأتان، وقال من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، وأهدر دمه ودم أبي رافع. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأبي برزة الأسلمي وقد أراد قتل من سبه ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا قضاؤه صلى الله عليه وسلم وقضاء خلفائه من بعده، ولا مخالف لهم من الصحابة، وقد أعاذهم الله من مخالفة هذا الحكم. وقد روى أبو داود في سننه عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. وذكر أصحاب السير والمغازي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هجت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقال من لي بها، فقال رجل من قومها أنا، فنهض فقتلها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ينتطح فيها عنزان. وفي ذلك 14 حديثا ما بين صحاح وحسان ومشاهير، وهو إجماع الصحابة. وقد ذكر حرب في مسائله عن مجاهد قال أتي عمر رضي الله عنه برجل سب النبي صلى الله عليه وسلم فقتله، ثم قال عمر رضي الله عنه من سب الله ورسوله أو سب أحدا من الأنبياء فاقتلوه. ثم قال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أيما مسلم سب الله ورسوله أو سب أحدا من الأنبياء فقد كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ردة يستتاب فإن رجع وإلا قتل. وأيما معاهد عاند فسب الله أو سب أحدا من الأنبياء أو جهر به فقد نقض العهد فاقتلوه. وذكر أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر به راهب فقيل له هذا يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عمر رضي الله عنه لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا. والآثار عن الصحابة بذلك كثيرة، وحكى غير واحد من الأئمة الإجماع على قتله. قال شيخنا وهو محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين، والمقصود إنما هو ذكر حكم النبي صلى الله عليه وسلم وقضائه في من سبه. وأما تركه صلى الله عليه وسلم قتل من قدح في عدله بقوله اعدل فإنك لم تعدل، وفي حكمه بقوله أن كان ابن عمتك، وفي قصده بقوله إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، أو في خلوته بقوله يقولون إنك تنهى عن الغي وتستخلي به وغير ذلك، فذلك أن الحق له، فله أن يستوفيه وله أن يتركه، وليس لأمته ترك استيفاء حقه صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن هذا كان في أول الأمر، حيث كان صلى الله عليه وسلم مأمورا بالعفو والصفح. وأيضا فإنه كان يعفو عن حقه لمصلحة التأليف وجمع الكلمة، ولئلا ينفر الناس عنه، ولئلا يتحدثوا أنه يقتل أصحابه، وكل هذا يختص بحياته صلى الله عليه وسلم. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في من سمه. ثبت في الصحيحين أن يهودية سمته في شاه، فأكل منها لقمة ثم لفظها، وأكل معه بشر بن البراء، فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها، هكذا في الصحيحين. وعند أبي داود أنه أمر بقتلها، فقيل إنه عفى عنها في حقه، فلما مات بشر بن البراء قتلها به. وفيه دليل على أن من قدم لغيره طعاما مسموما يعلم به دون آكله فمات به أقيد منه. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الساحر. في الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف، والصحيح أنه موقوف على جندب بن عبد الله. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتله، وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها قتلت مدبرة سحرتها، فأنكر عليها عثمان إذ فعلته دون أمره. وروي عن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قتلت مدبرة سحرتها، وروي أنها باعتها، ذكره ابن المنذر وغيره. وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل من سحره من اليهود، فأخذ بهذا الشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله. وأما مالك وأحمد رحمهما الله فإنهما يقتلانه، ولكن منصوص أحمد رحمه الله أن ساحر أهل الذمة لا يقتل، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد بن الأعصم اليهودي حين سحره، ومن قال بقتل ساحرهم يجيب عن هذا بأنه لم يقر ولم يقم عليه بينة، وبأنه خشي صلى الله عليه وسلم أن يثير على الناس شرا بترك إخراج السحر من البئر، فكيف لو قتله. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في أول غنيمة كانت في الإسلام وأول قتيل. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش ومن معه سرية إلى نخلة ترصد عيرا لقريش، وأعطاه كتابا مختوما وأمره ألا يقرأه إلا بعد يومين، فقتلوا عمرو بن الحضرمي وأسروا عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، وكان ذلك في الشهر الحرام، فعنفهم المشركون، ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة والأسيرين حتى أنزل الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين، وبعثت إليه قريش في فدائهما، فقال لا حتى يقدم صاحبانا، يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة ابن غزوان، فإنا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم. فلما قدم فاداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثمان والحكم وقسم الغنيمة. انتهى الشريط الرابع والأربعون من كتاب زاد المعاد، وله بقية على الشريط الخامس والأربعين.